بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبيد الله بن عمر الخواريري وأبو كامل الجهدري جميعا عن خالد، قال أبو كامل: حدثنا خالد بن حارث قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم، قال: كما يفعلون اليوم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أورد مسلم تحت هذا الباب حديثين، الأول الذي سمعتم وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، واختصر على طريق واحد، ثم فصله بالحديث الثاني، والحديث الثاني هو حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهم أو عنهما، فهو وليه صحابيا. وعلى عادة مسلم طويلة يأتي بالألفاظ المجملة ثم يأتي بالتفصيل. والحديث الأول متفق عليه، شارك مسلما البخاري فأخرجه في صحيحه في موضعين، والحديث الثاني من انفرادات الإمام مسلم، وتصرف فيه الرواة قديما، وبناء على بعض ألفاظه استنبطت أحكام تحتاج منا لدراسة. القدر المشترك بين الحديثين: أولا، الخطبة قائمة يوم الجمعة، ثانيا، الجلوس بين الخطبتين، ثالثا، ذكر الله جل في علاه في الخطبة، رابعا، الجلسة الخطبة الثانية أيضا تكون حال القيام. ولذا أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في الموضع الأول برقم 920 في كتاب الجمعة، وبوب عليه بقوله: باب الخطبة قائمة. ثم قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القوارير، فوافق مسلم البخاري في الحديث من الشيخ إلى الصحابي، واختلفت الألفاظ بينهما. وفي مثل هذا الموضع فرصة ومناسبة أن ننبه على بعض الأمور المنهجية بين البخاري ومسلم، وأظن أن الكلام الذي يصدر من قبل الإعلاميين والصحافيين والمفكرين والمنسوبين للعلم في الطعن في صحيح الإمام البخاري ومسلم، إنما هو بسبب جهل معرفة منهج الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله. نقف العادة على دقائق الإسناد الذي معنا، ثم ننتقل للبخاري ونعمل مقارنة سريعة فيما يسمح به الوقت. أسأل الله يبارك لي ولكم في أوقاتنا وأعمارنا وأهالينا وأموالنا وشبابنا وقواتنا ما أبقانا. الإمام مسلم كم شيخ له في هذا الحديث؟ تفضل. نعم، سمهما. عبيد الله بن عمر الطواريري. لا، ما سميت. سمي أمامك أبو كامل الجحدري. أنا أريد الاسم الآن، قلت سميهما، ما قلت اذكرهما. فرق بين قول اذكرهما وبين قولي سميهما. فقال لي أطلع الموضوع مخير. الثاني فضيل بن الحسين أبو كامل الجحدري، وكلاهما ثقة عن خالد. من هو خالد؟ من هو خالد؟ من الذي عرفنا به؟ الشيخ الثاني أبو كامل. تأمل معي، ترحم على أئمة الإسلام وعلى دقتهم. الإمام مسلم يقول حدثنا، يعني سمعنا من كلامه هذا الحديث أنا وجماعة، أنا وجماعة وهما بصريان، والإسناد الذي معنا بصري، إلى عبيد الله بن عمر بن عاصم بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، فهو مدني وما بعده مدنيون، والإسناد الذي معنا خماسي. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري جميعا عن خالد، عن خالد. قد قال أبو كامل حدثنا خالد، لا يلزم أن يكون عبيد الله بن عمر القواريري ما قال حدثنا، لكن أبو كامل قال حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا خالد بن الحارث، قال جميعا عن خالد. الشيخ الثاني أبو كامل سمى خالدا والأول لم يسمه، فقال قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث، فهو لو قال حدثنا خالد بن الحارث دون أن يقول قال أبو كامل لتقول على شيخه الأول دقة متناهية، يذكر متى لفظ الشيخ ومتى الشيخ سمى الراوي ذكر أداه ومتى لم يذكر. البخاري لا يسمع هذا. البخاري سمع عبيد الله بن عمر القواريري يقول حدثنا خالد، هو جهبل الإمام مباشرة عرف خالد بن الحارث. فعند البخاري يقول حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا خالد بن الحارث. ابن الحارث من أين؟ من كيس البخاري. أصاب فيها مخطأ، أصابه الإمام الدنيا. الإمام البخاري لا يتقيد بألفاظ شيوخ، الإمام مسلم يتقيد بألفاظ الشيوخ. فلذا لما تقع المفاضلة بين صحيحي الإمام البخاري والإمام مسلم قلنا كثيرا ومثلنا على هذا بعشرات بل بمئات الأمثلة من أول ما بدأنا الدرس إلى هذا اليوم، بأن عمل مسلم أدق، عمل البخاري أدق وعمل مسلم أشق. مسلم الرواة المختلف فيهم المتكلم فيهم ممن يشملهم اسم الستر فهم ثقة، انتقى من أحاديثهم وترك ما خلطوا فيه. مسلم دقق الألفاظ، دقق شديدا على الألفاظ التي قالها الأشياخ، ودقق على أسماء الرواة في كل سنة. البخاري ما صنع هذا. مسلم كان يكتب لما يجلس بين يديه المشايخ كحال من يكتب من إخواننا الآن. البخاري موجود فيكم بخاري فلا يكتب، البخاري كان لا يكتب. لماذا كان لا يكتب؟ لأن حافظته شديدة من جهة وعنده تصرف من جهة، لكن تصرف وقت منهج كما حصل ها هنا، كما حصل في هذا المثل. قال الإمام مسلم قال أبو كامل، هذا تقويل بطائل، إياك أن تظن هذا تقويل بلا طائل. تقول إيش قال؟ جميعا عن خالد، قال أبو كامل، حدثنا خالد، هذه الجملة كلها تقويل بلا طائل وتكسير سواد وحشو له. لا، مسلم أخذ على نفسه منهجا مضطردا في صحيحه ونقلك كأنك تجلس في مجالس الشيوخ الشيخين، وكل ماذا قال بالضبط، هل سمى الشيخ أم لم يسمي، أدواء أداء التحدث إلى آخره. حدثنا خالد بن الحارث الهجيري، انتهى بإسناد البصرة، من هنا انتهى البصرة، راح الكوفة، راح المدينة. طبعا المدينة قلت لكم مرات أن الحديث النبوي شجرة بذرتها في المدينة ونمت وترعرعت في البصرة والكوفة وأينعت وأثمرت فيما وراء النهر. بخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي كلهم وراء النهر. لما أقول وراء النهر لا يلزم أن يكونوا أعاجم، تبهوا، لا يلزم أن يكونوا أعاجم، لكن عاشوا في خراسان في إيران الآن فيما وراء النهر، وهم الأول من دوروا الأحاديث الصحيحة، أول من دور في الدنيا الأحاديث الصحيحة صحيح الإمام البخاري ومسلم. ولما سئل الإمام الشافعي يعني أصح كتاب، قال لا يوجد تحت أدين السماء أصح من موطئ مالك. طبعا الشافعي شيخ لمسلم شيخ للبخاري، ما أدرك البخاري ومسلم. فلما قال أصح كتاب تحت أدين السماء موطئ مالك في زمنه، في زمنه كان أصح كتاب موطئ مالك. فالحديث هنا إشارة إلى أن الراوي عن نافع وهو خالد بن الحارث الهجيني التقى بعبيد الله بن عمر العمري في المدينة وأخذ عنه هذا الحديث. تعطيك الصحيحين، تعطيك حركة الحركة الحديثية في كل مدينة، وتشير إلى الرحلة إشارات خفية. فمن أثقل الصحيحين فهما ودراسة ووقوفا عند الأسانيد نال أصل هذا العلم واستطاع أن يبني على كلياته. فيقول عبيد الله وهو معروف الراوي عن نافع هو ابن اثنان، الراوي عن نافع عبيد الله وعبد الله بالتصغير والتكبير وهما أخوان، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وغالب علم الحديث من البديهيات التي يعرفها أن المصغر ثقة وأن المكبر ضعيف. يعني الإسناد اللي فيه عبيد الله عن نافع الإسناد صحيح، واللي فيه عبد الله عن نافع الإسناد ضعيف. يعني هذه دقة متناهية، يعني من يريد حق مخطوط لما يقول نافع عبد الله ولا عبيد الله لازم يدقق جدا هذا عبد ولا عبيد حتى يكون الإسناد صحيح أو ضعيف. هذه الدقة الشديدة التي يكفر بها الآن الكفار، وأنها موجودة في البشرية في علم يسمى علم الحديث النبوي في تاريخ البشرية. لا يوجد ولا يعرف ولم تعرف الدنيا علما أدق من علم الحديث النبوي، فهو أدق علم في الدنيا. عن حدثنا عبيد الله، ومن المعلوم أن بعض الفحول والأئمة الكبار جعلوا أصح الأسانيد على الإطلاق عبيد الله عن نافع. الإمام البخاري كان يقول إسناد الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، قالوا فترة الذهب. فجاء الحافظ بن حجر فأخرج سلسلة الذهب الحديث التي رواها مالك عن نافع عن ابن عمر. فبعضهم قال الأصح أيضا الشافعي عن مالك، فبعضهم جمع الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. بعضهم قال لا، أصح الأسود على الإطلاق عبيد الله، عبيد الله، عبيد الله عن عمن عن نافع، لا إله إلا الله، عبيد الله من سلالة ابن عمر. ويأخذ العلم عن ابن عمر بواسطة عبد مملوك، نافع مملوك. من الذي رفع نافعا؟ الله، بسبب العلم. الله رفعه لصدقه في طلبه للعلم، كان صادقا وكان مولا كان عبدا، فرفعه الله عز وجل وجعل الأحفاد، وصل الأحفاد بالجد، العبد هذا وصل الأحفاد بالجد، وصله ابن عمر في العلم فرحمه الله تعالى. وكان ابن عمر يحبه شديدا حتى قالوا يعني أيهما أحب إليك نافع أم سالم، يعني ولدك سالم ولا نافع؟ فكان يعامله معاملة الولد، كان يعامل نافع معاملة نافع عن معاملة الولد. عن عبيد الله عن نافع ابن عمر قال. الآن نأتي للحديث، الآن نأتي للحديث. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر يوم الجمعة، كان يخطب يوم الجمعة قائما، كان يخطب يوم الجمعة خطبتين حال كونه قائما، كان يخطب خطبتين حال كونه قائما، قائما فيهما أي في خطبتين، ثم أي ما بعد الخطبة الأولى يجلسون، ثم يجلسون يجلسون بعد الخطبة الأولى، ثم يقوم، ثم يقوم أي فيخطب الخطبة الثانية. قال من القائل هنا؟ ابن عمر. قال كما تفعلون اليوم، أو قال كما يفعلون اليوم، في اختلاف ضبط نسخ مسلم تفعلون أم يفعلون. كما يفعلون اليوم المراد الأمراء، كما يفعل الأمراء اليوم، وكان الأمراء هم الذين يوصلون بالناس، أو كما تفعلون اليوم أنتم أيها المخاطبون أيها المسلمون، كما ترون كما تفعلون، الخطيب يصعد ثم يجلس ثم يقوم ويخطب وهكذا. الآن الموطن الآخر للإمام البخاري في هذا الحديث أخرجه أيضا في كتاب الجمعة برقم 928، الأول 920 وهذا 928، وضوب عليه بقوله باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. الآن سيأتينا من كلام الشارع ما حكم القيام، ما حكم قيام الخطبة، وما حكم الجلوس بين الخطبتين. وقع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من جعل القيام شرطا وقال لا تصح الجمعة في حق القادر على القيام ولم يقم فصلاته باطلة، ومنهم من أوجبها وقال يأثم وإن خطب جالسا وكان قادرا فصلاة صحيحة مع اسم الإمام. طيب ما حكم الفصل بين القعدتين؟ منهم من قال واجب، ومنهم من قال شرط، والفصل بين الخطبتين بقعود شرط لصحة الصلاة عند الشافعية، الجلوس مع القيام في الخطبتين شرط لصحة الصلاة لصحة الجمعة عند الشافعية. فمن لم يجلس وفصل بين الخطبتين وهو قائم يبطل صلاته، وكذلك من خطب قاعدا وكان يستطيع القيام يبطلون الجمعة. والجماهير يرون سنية، وبعضهم كمالك يرى الإذن مع صحة الصلاة. الآن التوجيه، كيف نوجه هذه الأقوال على ما ورد في هذا الحديث؟ هذا الأمر قائم على أصل، وهذا الأصل إن أحسننا تحريره فبإذن الله سبحانه وتعالى مع جمعنا لبعض ما ورد في الباب، وإن فسخ الله في الوقت يأتينا في هذا الدرس إن شاء الله، نستطيع أن نصل بإذن الله تعالى إلى الصواب على وفق قواعد العلم. الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ الوجوب أم السنية؟ سنية. الإمام ابن المنذر وهو إمام كبير لما نقل عن الإمام الشافعي أن الصلاة لا تصح مع القعود استشكل، فقال الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم المجرد أنه سنة، الأصل في فعله مجرد أنه سنة. من أين الوجوه؟ ابن عمر يقول كان، وجابر بن سمرة يقول كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان كما يأتينا في الحديث الذي يليه. فهذا كله من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل مجرد عن قرينتها أمر. فقالوا الفعل المجرد لا يدلل إلا على السنية، فقالوا قال جماهير العلم من خطب جالسا خطبته صحيحة وصلاة الجمعة صحيحة خالف السنة. مالك قال لا يأثم والصلاة صحيحة. الشافعي قال الصلاة باطلة، خطبة الجمعة يشترط فيها القيام والجلوس، ويشترط فيها أشياء معينة في الذكر يأتينا عنها الكلام إن شاء الله تعالى في الحديث الثاني، شرح الحديث الثاني. الفعل المجرد لا يدل إلا على السنية. فابن المنذر استشكل الأمر، كيف تقول ابن الله الذي خطر في بال العبد الضعيف أن هذا القول ابن الله مخرج على فرع من فروع عمل النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في كتب الوصول، وهو إذا أمر الله تعالى بأمر قوله فامتثله النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل واستمر على العمل على وجه واحد وما حاد عنه وبقي عليه إلى مماته، فإن فعله صلى الله عليه وسلم هو مراد الله تعالى في فهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفهم الناس عن الله، وأن الله يريد بهذا الأمر هذا الفعل بهذه المواصفات. أذكر مثلا وأتحول بعده للمثل الذي معنا. الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد تشمل اليمين والشمال، واليد تشمل القطع من الرسل، تشمل القطع من المرفق، وتشمل القطع من الإبط، هذا كله يد، بل تشمل قطع جزء من الأصابع، هذا كله يد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الحدود قطع اليمنى وقطعها من الرسل، وما حاد عن هذا القطع دائما يقطع اليمنى ومن الرسل، فكان فعله فكان العمل الفعلي هو المراد مراد ربنا من الأمر القولي. لو بحثنا في جميع أحاديث السنة لم نجد، إذا استثنينا الفعل لم نجد أمرا قوليا من النبي صلى الله عليه وسلم بقطع اليد من الرسل أو بالتحديد من النبي، لم نجد بالقول، لكننا نجد بالفعل. فقال علماء الأصول في تشريعاتهم في حجية الأفعال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الفعل الذي هو أصله أمر قوله، والنبي صلى الله عليه وسلم امتثله على حد واحد وعلى وجه واحد، فهذا الامتثال هو مراد الله تعالى دون سواه بإيش؟ بالقول. لما أمر الله تعالى بالصلاة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته ما خطب جالسا ولم يخطب خطبة واحدة، وداوم صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على الجلوس، ونعى الله تعالى فقال في سورة الجمعة وتركوك قائمة، فكان الله عز وجل يقول تركوك قائمة، قائمة تخطب، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انصبوا إليها وتركوك قائمة. إيش يعني تركوك قائمة؟ الخطابة كانت قائمة. فهذه الآية مع فعله الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن القيام هو المراد الله تعالى من الجمعة. صلاة الجمعة ليست صلاة فقط، وإنما هي صلاة وخطبة، وحكم الخطبة فرض، استماع الخطبة فرض، والتذكير إليها سنة على وفق ما فصلنا وبينا. فإذا هذا الامتثال الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقع الجمعة إلا به، هذا توجيه كلام أئمة الشافعية. والإشكال الذي استشكله الإمام ابن المنذر لا محل له، لا محل له، والكلام صحيح، ولكن موضوع الخطبة لا تصح إلا بالقيام موضوع فيه عدة إشكالات، موضوع فيه عدة إشكالات، ومن أهم الإشكالات التي فيه ما سيأتينا برقم 876، ما يأتينا قريباً قبل 876، ما يأتينا برقم 864 عن كعب بن عجرة، أخرج مسلم بسنده لكعب بن عجرة قال: دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعداً، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث، صحابي يقول كعب بن عجرة وكان أميراً، قال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً، وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً. يقول عن أمير خبيث ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمام الناس، هل دلالة على أن الخطبة ليست قيام الخطبة ليس أمرا مسنونا وإنما هو أمر واجب؟ وكعب بن عجرة ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا وراءه وأجزأت صلاتهم، وما عرف أنهم تخلفوا عنه، فهذا دليل على أن القيام واجب ولو كان سنة ما أنكر على محضر، وعلى أن القيام إيش؟ على أن القيام ليس شرطا لصحة الخطبة. وأكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في عدة أحداث، ويأتينا حدث لما نشرح الحديث الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع المنبر لما ترك، كان يخطب على جذع شجرة، فلما تركها فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فسمع لها أمينا فنزل على المنبر فاحتضنها، وعند ابن ماجه قال: لولا أني حضنتها لبقيت تعيد إلى يوم القيامة. نزل على المنبر رقم طائف، نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كما في صحيح مسلم ويأتي بعد قليل ذكره ورقم 876، النبي نزل يعلم رجل، نزل على المنبر يعلم رجلا، وجلس معه وأذي له صلاة الكرسي وجلس على الكرسي الخطبة وعلمه ثم صعد المنبر وأتم بقية الخطبة صلى الله عليه وسلم. النبي نزل فحمل ولدي الحسن والحسين، صعد على المنبر وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذا الخيار لو كان ركنا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القيام لا يجوز تركه إلا لحاجة. ما هي الحاجة؟ كان يكون الإنسان لا يستطيع القيام، وهذا الذي أثر عن عثمان، وهذا الذي أثر عن معاوية رضي الله تعالى عنه. عثمان ثبت عنه في مصنف عبد الرزاق عن عطاء قال: في أواخر حياته، في آخر ولايته، أصابته رعدة، فكان إذا خطب فتعب يجلس ويسكت، يجلس ويسكت، ما يخطب بعد، يجلس ويسكت، ثم يقوم ويكمل خطبته، فلما كان يخطب إلا قائما، ولما كان يأتيه حالة التعب كان رضي الله تعالى عنه يجلس يرتاح ثم يسكت ما يخطب، وهذا أمر لا حرج فيه. وكان معاوية لما بتن وكثر شحمه ولحمه في أواخر حياته، الثابت عنه أنه كان يخطب قائما في الخطبة الأولى ويجلس في الثانية، الثابت عنه. وردت أخبار أنه كان، أخبار كثيرة عندي مجموعة وكلام خلاص طويل، لو أردت الآن أحرر كيف كانت خطبة معاوية بشرط الأساليب والطرق والكلام عليها تحتشي درجة، وما أريد تفصيل طويل. فالثابت عن معاوية مجمل ما ورد، ورد عنه أنه كان يجلس ويخطب جالسا في الخطبتين، وهذه وردت في آثار كلها في أساليبها مقال. جميع الأخبار التي فيها أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان يخطب جالسا في الخطبتين كلها فيها كلام عند علماء الحديث. وأصح ما ورد عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه كان يقوم في الأولى فيتعب ثم يجلس الثاني، كان يقوم. هذا الذي ثبت عن معاوية. أما عثمان فكما قلت لكم كان لما تأخذه معدة يجلس ثم يسكت، ثم لما يريد أن يخطب يتم خطبته كان رضي الله تعالى عنه يقوم ويتمم خطبته. طيب نأتي للحديث الثاني حديث جابر بن سمرة.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس.
الخط الحديث مليء بالأحكام، وصلى الله يعني يسر لنا البيان. طبعا الحديث الذي معنا رباعي يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وابو بكر بن ابي شيبه طبقه واحده، لان هؤلاء الثلاثه هم شيوخ الامام مسلم. والطبقه الثانيه ابو الاخوص سلام بن فري، والطبقه الثالثه سماك بن حرب الزهري، والطبقه الرابعه الصحابي جابر بن سمرة السواري. فالإسناد رباعي والإسناد كوفي إلا يحيى. يحيى بن يحيى تميم الأصل، نيسابوري المولد، فهو بلدي الإمام مسلم ومن الشيوخ المتقدمين للإمام مسلم. الحسن بن ربيع أبو علي البجلي وبكر بن شيبة كلاهما كوفيان، وأبو بكر بن شيبة أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا، وأظن أن مسلما أخرج عنه في الصحيح 1540 رواية. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص. التفريق بين أدوات التحمل بين شيوخه، فيحيى قال أخبرنا، والآخران قال حدثنا عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كانت النبي صلى الله عليه وسلم خطبتان، يعني يوم الجمعة غير النجوم على مكان صعد على المنبر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين حتى العيد. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد كان يخطب خطبتين، حتى في صلاة الاستسقاء وفي صلاة الكسوف والخسوف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كانت موعظة خطبة. أما في الجمعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين. فقوله كانت للنبي خطبتان يجلس بينهما، يعني يجلس جلسة خفيفة للفصل بين الخطبتين. واختلف أهل العلم في مقدار هذه الجلسة، وأحسن ما يمكن أن يقال في مقدار هذه الجلسة كالجلسة بين السجدتين. أحسن ما يقال، أحسن ما يمكن أن يقال في مقدار الجلسة بين الخطبتين أن تكون بمقدار الجلسة بين السجدتين. منهم من قال اقرأ قل هو الله بمقدار قل هو الله، ما يقرأ بمقدار قل هو الله، منهم من قال بمقدار الفاتحة. جلسة يحتاجها الخطيب، لو كان خطيب متعب فزاد قليل، وخطيب شاب متحمس فقصر قليل، الراس المهم الجلوس، المهم الجلوس. الآن ما بيقول في هذا الجلوس، ما يقول في هذا الجلوس؟ رواية الحديث بالمعنى من أسباب خلاف العلماء، لذا رواية الحديث بالمعنى الاستدلال بها تحتاج إلى تحرير. طب اسمعكم الحديث، اسمعكم الحديث من عند برواية ابن حبان رحمه الله. ابن حبان روى الحديث عن ابن أبي زائدة عن يونس بن يونس عن عيسى بن يونس عن ابن أبي زائدة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فيجلس بين الخطبتين يقرأ من كتاب الله. فيجلس بين الخطبتين فيقرأ من كتاب الله ويذكر الناس، يقرأ من كتاب الله ويذكر الناس. هكذا الحديث عند ابن حبان. رأيت الطيبي في شرحه على المشكات وتبعه مجموعة من شراح المشكات، بل تبعه بعض شراح صحيح مسلم كصاحب فتح الملهم، يقول: ويسن للخطيب عند الجلوس بين الخطبتين أن يقرأ شيئا من كتاب الله لما ثبت من ذلك عند ابن حبان. هل هذا كلام صحيح؟ ليس صحيح، ليس صحيح. لماذا؟ لأن قوله يقرأ من كتاب الله جاءت مشروعة بقوله يذكر الناس. والحديث مر بالمعنى وفيه إيش؟ تقدير وتأخير، يعني يقرأ كتاب الله ويذكر الناس متى؟ وهو قائل، وقال يخطب. فلنظر ويقرأ كتاب الله بعد فيجلس بين خطبتين ظن أن من السنة للخطيب أن يجلس، السنة للخطيب أن يجلس يرتاح ما يقرأ، السنة الخطيب حاله كحال قبل الخطبة. لو كان مثلا رجل ذاكر على فرض، رجل ما يستطيع يسكت فذكر ولم يتقصد، حاله كحال ما قبل الخطبة، ليس له حال جديد، ليس له حال جديد. فأما أن تقصد، أما أن يعتقد أن قراءة شيء من كتاب الله وهو جالس في الخطبتين سنة اعتمادا على هذه الرواية، فهذا اعتماد ليس بصحيح، لأن هذه الرواية بالمعنى وثم جاءت يقرأ كتاب الله مشروعة بقوله ويذكر الناس، فدلت هذه الرواية على إيش؟ لكن حقيقة العجيب من الحبان، العجيب جدا من الحبان، غفر الله لنا وله وعفى الله عنا وعنه، إن هذا الحديث بوب عليه في صحيحه بقوله ذكر ما كان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في جلوسه بين خطبتين. ابن حبان بوب على هذا الحديث بقوله ذكر ما كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في جلوسه بين خطبتين. هل هذا التبويب صحيح؟ لا والله ليس بصحيح، ليس بصحيح، التبويب ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ نعود على مسلم الآن، نعود على مسلم، مسلم وقع له هذا اللفظ، لكن من تقاه ولا اختاره وحاد عنه، وحاد عنه، فذكر في صحيحه لفظين يفصلان شيئا من إجمال وقع في حديث ابن عمر ويبعدان هذا التوهم من هذا اللفظ. فقال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يوم الجمعة يجلس بينهما جلسة خفيفة يفصل بينهما، يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، أيضا موهم العبارة يقرأ القرآن ويذكر الناس. طيب هنا مسألة بل مسألة، هنا مسألة بل مسألة، يقرأ القرآن ويذكر الناس، هل التذكير فقط مقتصر على قراءة القرآن أم أنه غير قراءة القرآن؟ يعني هل الخطبة يشترط الخطيب فقط يعني يقرأ القرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد؟ الجواب ده، الجواب ده. طيب ما معنى يذكر الناس؟ خوفهم، يرغبهم، يرهبهم في كلامه وعد ووعيد، وهذا الوعد والوعيد يتضمن آيات من القرآن الكريم. علماء الشافعية يقولون شرط الخطبة الحمد لله نحمد الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ ولو آية واحدة في إحدى الخطبتين، وأن يدعو للمسلمين الخطبة الثانية، قالوا على تعبير الإمام النووي في الشرح على الأصح، الأصح يقابل الصحيح، يعني الصحيح لو ما دعا خطبته صحيح. الجماهير قالوا بقاعدة أصولية معروفة تقول الأخذ بأقل ما قيل، أقل ما يقال أنه خطبة وذكر وتلاوة القرآن بهذا الأمر، يعني هذا أمر يجزئ وتصح الخطبة، هذا أمر يجزئ وتصح الخطبة، فلا يلزم شيء معين، عموم الذكر، عموم قراءة القرآن الأمر إن شاء الله تعالى فيه واسع. طيب هل التعليم من ذكر الله، هل التعليم من ذكر الله عز وجل؟ بلا شك، أما علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في خطبة الجمعة؟ النبي كان يخطب، فجاء رجل يتخطى الرقاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: اجلس، فقد آذيت وآنيت، آذيت المخلوقين وآنيت. ومعنى آنيت تأخرت القدوم، اجلس، لقد آذيت وآنيت. النبي علم هذا آدم ذكر الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله. جليس سليم الغطفان كما يأتينا في صحيح مسلم دخل المسجد فجلس ولم يؤدي حق الله في هذا البيت، حق الله في المسجد، وحق الله في المسجد ألا تجلس فيه حتى تصلي ركعتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت قبل أن تجلس؟ قبل أن تجلس صليت؟ في رواية الدكتور عند ابن ماجه: أصليت قبل أن تجيء؟ احتج بها قال أن الجمعة سنة قبلية، وقد طول الإمام المزي في تقرير أن قبل أن تجيء ليست صحيحة، وإنما هي محرفة مصححة، وصوابها كما ثبت في صحيح مسلم: أصليت قبل أن تجلس؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم تركع ركعتين وتجوز بهما. وهذا يؤكده الرواية التي عندنا. أسند الإمام مسلم في صحيحه في الباب 15، ويأتينا إن شاء الله إلى أبي رفاعة، قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، جئت النبي يخطب، قال: فقلت يا رسول الله، رجل غريب، النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل يجهل، فرجل يقول: رجل يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، يتعلم، جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته فانتهى حتى انتهى إلي، فأتي صلى الله عليه وسلم بالكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. إذن النبي قطع القيام، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل وإيش؟ وعلم. فتعليم الخلق دينهم من أهم الأذكار. نحن الآن لله الحمد منا في مجلس ذكر، ونتعلم أحكام الله في الخطبة التي يجهلها كثير من الناس. فإقبال الخطيب على الناس وتذكيرهم وعدم تخويفهم بالتهديد والوعد والوعيد، الترغيب والترهيب، وتعليم الأحكام، هذا من ذكره. لو احتاج المسلمون إلى صدقات فرغب الخطيب الناس بالصدقة، هذا مشروع ممنوع، مشروع. وهذا أيضا من ذكر الله، ودليله ما ثبت عند النسائي والترمذي وأبي يعلى وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري، والحديث صحيح أو حسن، أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صل ركعتين. ثم جاء الجمعة الثانية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل ركعتين. ثم جاء الجمعة الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل ركعتين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدقوا، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين من الصدقة، أعطاه ثوبين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فطرح أحد ثوبين، الرجل أخذ ثوبين، لما النبي سمع النبي يقول تصدقوا أمسك ثوبا وطرح ثوبا، طرح ثوبا في المكان الذي يجمع فيه الصدقات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى إلى هذا؟ أنه دخل المسجد بهيئة بذيئة، دخل فقير، دخل وثوبه يعني تكاد تبدو عورته منه، هيئة بذيئة والفقر ظاهر جدا عليه، دخل بهيئة بذيئة، فرجوت أن تتفطنوا له، تصدقوا عليه، فلم تفعلوا، فقلت: تصدقوا. فتصدقتم، فأعطيته ثوبين، ثم قلت: تصدقوا. فطرح أحد ثوبيه فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: خذ ثوبك وانتهره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ ثوبك وانتهر غدوه. يعني انت مثلك ليس مخيفا الذي كان بالحربين. هذا كان في الحربه النبي يقول تصدق. والظاهر هذا الكلام كان بعد الخطبه. بغض النظر انه المقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه حث المسلمين على الصدقه وهو على المنبر. فلما نقرا في حديث الذي معنا يقرا القران ويذكر الناس فهذا كله يشمله ان شاء الله تعالى التذكير. بقي التذكير هل يجب ان يكون بالعربيه ام لو كان الخطيب في بلده لا يفهم احد العربيه فبماذا يخطب ويحسن لسان القوم الذين يخاطبهم؟ كان يكون في بريطانيا مثلا والخطيب يتقن الانجليزيه فهل يجوز الخطبه بالاعجميه والناس لا يفهمون العربيه؟ طيب الخطبه ذكر ام تذكير؟ ذكر الصلاه ام ان الخطبه فيها تذكير للناس هي موعظه وان المطلوب منا ان نخاطب الناس على قدر شهومهم؟ لابد ان يشملها شيء من ذكر. لكن الحاق الخطبه بالصلاه وجعل الخطبه عباره عن اقوال مخصوصه بلغه مخصوصه هي اقوال ليست مخصوصه. وبالتالي العبره في الخطبه تذكير الناس. والناس في هذا الباب وسط وطرفان. فطرف جمد على ان العربيه هي الشرط ومن خطب بغير العربيه فخطبته غير مقبوله. منهم من قال لا يجوز خطبه بغير العربيه والعربيه والخطبه ذكر الصلاه فتجوز الصلاه بغير العربيه هذا مذموم وذاك مذموم. هذا جمود وذاك توسع غير محمود. الخطبه النبي نزل، النبي تكلم مع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجلب القبله، فليست الصلاه. وجماهير اهل العلم قالوا لو ان الخطيب احدث فله ان يكمل خطبته ثم يتوضا بعد اكمال الخطبه، فلا يلزم من الخطبه ان يكون صاحبها على طهاره. يعني الخطيب أحدث عن المنبر وأكمل خطبته وهو مؤدب خطبته صحيح. فالخطبة فيها ذكر لله نعم، لكن الذي يغلب عليها استخدام الذكر للتذكير. وبالتالي إعطاء الخطبة حكم أذكار الصلوات والفاتحة والصلاة على أنها أقوال وأفعال مخصوصة فهذا أمر يعني ليس بحسن. ومشايخنا كانوا يقولون ويرشدون الدعاة أن يخاطبوا الناس وأن يضمنوا دعوة وأن يضمنوا خطبهم ذكر الله جل وعلا. إن ذكرت الآية تذكرها بالعربية ثم ترجمها إلى غير العربية وهكذا. ومن الحقيقة الفتاوى المانعة الطيبة الموسعة في هذا الباب كلام للشيخ بن باز رحمه الله يقول قد تنازع العلماء ورحمة الله عليهم. هذا كلام شيخ الباز يقول قد تنازع العلماء ورحمة الله تعالى عليهم في جواز ترجمة الخطب المنبرية في يوم الجمعة والعيدين باللغات العجمية، فمنع من ذلك جمع من أهل العلم رغبة منهم رضي الله تعالى عنهم في بقاء اللغة العربية والمحافظة عليها والسير على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم في إلقاء الخطب باللغة العربية في بلاد العجم وغيرها، وتشجيعا للناس على تعلم العربية والعناية بها. وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز ترجمة الخطب باللغة العجمية إذا كان المخاطبون أو أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية نظرا للمعنى الذي من أجله شرع الله تعالى الخطبة، وهو تفهيم الناس ما شرعه الله لهم وما نهاهم عنه من المعاصي وإرشادهم للأخلاق الكريمة والصفات الحميدة وتحذيرهم من خلافها. ولا شك أن مراعاة المعاني والمقاصد أولى وأوجب من مراعاة الألفاظ والرسوم، لا سيما إذا كان المخاطبون لا يهتمون باللغة العربية ولا يؤثر فيهم خطبة الخطيب بها تسابقاً إلى تعلمها والحرص عليها. فالمقصود حينئذ لم نحصل، والمطلوب بالإبقاء على اللغة العربية لم نتحقق. وبذلك يظهر للمتأمل أن القول بجواز ترجمة الخطب باللغات السائدة بين المخاطبين التي يعقلون بها الكلام ويفهمون بها المراد أولى وأحق بالاتباع، ولا سيما إذا كان عدم الترجمة يفضي إلى النزاع والخصام. فلا شك أن الترجمة والحالة هذه متعينة بحصول المصلحة بها وزوال المفسدة. وإذا كان في المخاطبين من يعرف اللغة العربية فالمشروع في حق الخطيب أن يجمع بين اللغتين، فيخطب بالعربية ثم يعيدها للأخرى التي يفهمها الآخرون، وبذلك يجمع بين المصلحتين وتنتفي المضرة كلها وينقطع النزاع بين المخاطبين. ويدل على ذلك من الشرع المطهر أدلة كثيرة وأخذ يسرد، وعلى هذا قرارات المجامع الفقهية. فقرار المجمع الفقهي الذي في مكة المكرمة بعد كلام طويل، الرأي الأعدل هو أن اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد الناطقة بها ليست شرطا لصحتها، ولكن الأحسن أداء مقدمات الخطبة وما تضمنته من آيات قرآنية باللغة العربية لتعويض غير العرب على سماع العربية والقرآن باللغة التي نزل بها، ثم يتابع الخطيب ما يعظهم بلغتهم التي يفهمونها. هذا الذي أراه صواب. إذا كان الناس يفهمون فالخطبة إنما هي للتذكير وليست هي ذكر يلحق بالقرآن الكريم. إذا تأمل معي قال يقرأ القرآن ويذكر الناس. القرآن لابد له من عربية، وتذكير الناس لا يكون تذكيرا إلا بأن يفهم المراد. المخاطب إذا سمع أصواتا ولم يفهم المراد ما وقعت الذكرى. فقول جابر بن سمرة أن الخطبة كانت تذكيرا بالناس، فهذه العبارة تسعف وتدلل على أن العبرة أن تحصل الذكرى من قبل المستمع للخطبة. فإذا كان المستمع أو كان جل المستمعين أو كلهم لا يفهمون تكلم الخطيب بالعربية، فهذا يدل على جواز أن يبين لهم بالأعجمية، ولكن يتضمن ذلك كما قال جابر قراءة القرآن بالعربية. هذا الله تعالى. نأتي للحديث الثاني وهو الأخير في الباب، وهو أيضا من حديث جابر بن سمرة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك قال أنبأني جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة.
أين اشترك الأستاذ من الأستاذ الذي قبله في سماك؟ ما مراد مسلم من إرادة هذا الإسناد؟ رفع تفرد عن أبي الأحوص. الراوي في الإسلام الأول عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي بني حنيفة، والراوي هنا عن سماك بن حرب. ما اسمه زهير المعاوية أبو خيثمة. زهير المعاوية كلاهما يروي عن سماك. لطائف هذا الإسناد أن رواته كلهم كوفيون وهو رباع. قال أنباني جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما الخطبة الأولى ثم يجلس بعدها ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية قائما. ف فمن نبأك أنه كان يخطب؟ من القائل فمن نبأك؟ من القائل ومن المقول له؟ القائل جابر والمقول له سماك. جابر يقول بسماك. من نبأك؟ ما الفرق بين النبأ والخبر؟ النبأ خبر مهم، خبر وكان مهما سمي نبأ. قال من نبأك أنه، أي أنه صلى الله عليه وسلم، الضمير يعود للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخطب جالسا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ما لم يقل. فقد والله صليت معه. علماء النحو قد لا تدخل إلا على الأفعال، قد لا تدخل على الأسماء، قد لا تدخل إلا على الأفعال، والمراد فقد صليت والله. فاستدل بعض النحاة بهذا الحديث على جواز الفصل بين قد والفعل بالقسم. استدل بعض النحاة بهذا الحديث على جواز الفصل بين قد والفعل بالقسم. قد فقط تقدير الكلام فقد صليت والله، لكن الحديث ايش؟ فقد والله صليت، ففصل بين قد وبين الفعل. فقد والله صليت معه، مع النبي صلى الله عليه وسلم، اكثر من 2000 بصيغه التثنيه صلاه. طبعا هل هذا الكلام مبالغه؟ طب 2000 صلاه لو وزعناهم جمعه بيطلعوا كم؟ بيطلعوا كم؟ بيطلعوا 140 سنة جمعة. 2000 جمعة بيطلعوا 140 سنة. طب هل صلى جابر بن سمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم 140 سنة؟ ما صلى. إذا قال أهل العلم 2000 صلاة فريضة، قال 2000 صلاة فريضة، يعني أنا ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا صليت خلفه دائما، أنا دوما أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلوات الخمس أصليها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والجمعة كنت أحضر الجمعة. فقال قوله 2000 صلاة ليس مراد بها 2000 جمعة. هو قال صلاة أصلا، هو قال 2000 صلاة ما قال جمعة، فليس المراد بـ2000 صلاة يعني صلاة جمعة، المراد بـ2000 صلاة. أو قاله مبالغة أو تفسيرا للوضوء، لكن الأول أحسن، الأول متعذر أن يكون المراد الجمعة قطعا، يستحيل أن يكون المراد الجمعة والله تعالى. في هذا دلالة على جواز أن يقوي الرجل حجته وأن يذكر شيئا فيه مدح وإقراء بنفسه. هو لما ذكر أنه صليت في الصلاة هو هذه إقراء ومدح النفس، صحيح؟ هذا ما إطراء ومدح النفس، لكن ما الذي اضطره إليه ليقوي حجته؟ ما هي حجته في الرد على من صلى، على من خطب جالسا؟ فمن نبأك أنه كلف. والجلوس على المنبر الذي صنعه بعض الولاة كوفة كما رأينا، كما يأتينا، بل لعلنا قلناه، حديث كعب بن عجرة كان معروفا في زمن بني أمية. فليس القيام بالخطبة أمر سنة، فهذا أمر كان مستشنعا مستبشعا، لكننا أيضا لا نقول أنه شرط صحة صلاة، لأنه بعض ولاة الكوفة وبني أمية لما كانوا يخطبوا قعودا ما عرف عن الصحابة إلا أنه صلوا خلفه. ولذا قول الإمام مالك بأن القيام واجب وأن الخطيب إذا لم يقم الصلاة صحيحة هو أصوب الأقوال وأعدى الأقوال، وإن كان هذا خلافا لما قرره الإمام النووي في شرحه الذي سنأتي عليه في إن شاء الله دقائق الأولى من درسنا القادم، تحول إلى الباب الذي بعده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخوني يسأل فيقول: ما حكم صلاة الإمام الذي لا يدخل قراءة الفاتحة وما يفعل من خلفه من المصلين؟ اللحن من ظهر الإمام الأحناف جلي وخفي، واللحم الجلي يدخل الصلاة والخفي لا يدخلها، واللحم الجلي الذي فيه تبديل حرف بحرف أو تبديل ساكن بمتحرك أو تبديل حركة بحركة. فلو أن رجل قرأ أنعمت بدل أن يقول أنعمت قال أنعمت مثلا، أو أن يقول الذين أنعمت عليهم تبديل حرف بحرف، وأنعمت تبديل حركة بحركة، أو تسكين متحرك متحرك ساكن، فهذا الذي يبطل الصلاة. والله تعالى هل الإمام في آخر الخطبة الأولى يقول المأمونين يأمر بالاستغفار؟ ورد الأمر بالاستغفار عند النسائي في المجتمع، لكن جعل كل شيء معين للخطيب لا يفيد عنها، لو كان ذلك ثابتا لنقل ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما اعتاد عليه كثير من الخطباء منقلا من ختم الخطبة بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى في النحل، فهذا قيل فيه ما لم يثبت، قيل أن الناس أن الخطباء كانوا في بني أمية يخطبون يعني ينتهون بالخطبة إلى لعن علي، فلما ولي عمر بن عبد العزيز قرأ هذه الآية وهذه الخرافة ما أنزل الله بها من سلطان يروجها الشيعة، فالناس كانوا على خير، ولا يمكن كأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم علي كان يلعن على مسامع الأصحاب والأصحاب ساكتون، وما كان أحد يجرؤ أن يصنع هذا. فالقول بأن هذا العدول كان بسبب لعن علي وكان عمر بن عبد العزيز هذا كلام ليس صحيح، ونوه إلى عدم صحته علي القاري في كتابه الجيد شم العوارض في ذنب الروافض، نبه على هذا. فالخطيب يعني ليس له كل شيء معينة وله أن يأمر وله أن ينهى المصلين، لكن من غير شيء فيه مداومة. هناك من يقول أنه يتعامل مع الجن وأنه يميز بين المسلم والكافر ويستخدمه في علاج المصابين. أولا نقول بهذا ونسأله عدة أسئلة. السؤال الأول أن الجن ما أصبحوا جنا إن رأيتهم وتعاملت معهم، ففعل جنة في العربية غطى، وما يكون فعلا وما يسمى جنا ما يكشف. فالعرب تسمي الجنة جنة لأن أرضها مغطاة بالخضرة، وتسمي الجنين جنينا لأنه مغطى في رحم أمه، وتسمي المجن مجنا لأنه يحمي صدر صاحبه، وتسمي المجنونة مجنونا لأن عقله مغطى. فإذا كان الجن يظهر لك ويساعدك ويذهب ويأتي ويأتمر بأمرك انقلب عن كونه جنا إلى كونه إنسان، وهذا مستحيل، والسؤال غلط أصلا، السؤال يحمل التناقض. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الذي نسأله والذي أتمنى أن يجيب عنه كثير من الزاعمين هذا الزعم، ما أدراك أن هذا الجني هو مسلم؟ هل الشيطان جاءك ليخادعك وليؤذي خلق الله هل سيقول عن نفسه إنه شيطان؟ هو قطعا سيقول لك أنا سيد المؤمنين، فما أدراك أنه مؤمن؟ هو يعلم، يقول في السؤال أنا أعلم أنه مؤمن، ويقول أعلم أنه مؤمن بالتجربة، والتجربة لا تكفي للعلم بأنه مؤمن. فعندنا في الأحكام الملية النفاق، والنفاق إبطان الكفر وإظهار الإسلام. ثم نسألك السؤال الثالث، من من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الجن؟ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم صح مسلم، ثبت لنا هذا في كتاب الطهارة، لما ذهب يدعو الجن قال ابن مسعود قال أجلسني النبي صلى الله عليه وسلم وأحاط علي بدائرة ثم ذهب ثم رجع، فما استحل معه ابن مسعود. وهذه فيها إشارة خفية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن له حكم خاص، وليس ابن مسعود كالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من رؤيت إليهم والله جل في علاه لا يخلوه عن أحوالهم. أما أنا وأنت ندخل هذه المتاهة وندخل هذا العالم العجيب الغريب المحكوم في سنة الله بقدره وكونه بقواعد لا تناسبها، فهذا دخول في متاهة وفي معمات لا مخرج منها ولا بصيرة فيها، لا مخرج منها ولا بصيرة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم فيه القرآن فيه كفاية، فيه الغنية، الشفاء بالقرآن، الشفاء بالأذكار، أقرأ على المصاب، صرخ، تكلم ما تكلم، أذكر الذكر، أنهره، جوعه. أما أن أزعم أن يعلم الجن ويقيم الجن والجن يقول لي والجن يقيم، بعض الناس يقول أنا الجن يخبرني أنه في ذهب، في ذهب، تعال معنا يا شيخ اقرأ، يا رجل تعرف في ذهب، والله ما بيجي، لو لك ذهب والله بيجي، أشياء فقير ويقول لي أنا ماشي لك من اللي توصل البيت مشيا، ما عندي إجر تكون سيارة، وصلتك أنك أنت بتعطيني ذهب، وأنا مش مهم، هذا جنون، هذا جنون. فبعض الناس يحلم بالغنى على وجه يضيع عقله ويضيع بصره ويعيش في عالم كله أحلام، كحال الجبان الذي لا يحلم إلا بالشجاعة والقتال، وهؤلاء جلهم لا يحلمون إلا بالثراء والغنى والمال. فهذا هذه كلها خرافات، والإمام أبو حيان نبه على هذا أظن في البحر المحيط لتفسير سورة الدخان، وكم تركوا من جنات وعيون، ذكر كيف المغاربة لما كانوا يأتون مصر، طبعا أبو حيان مغربي، أصله مغربي، وأبو حيان نشأته مصرية، نشأة في القاهرة وأصله مغربي، فيعرف المصريين وبساطتهم وسهولتهم، ويعرف المغاربة ومكرهم، فاستطرد لما ذكر هذه الآية ولا تكن تنظرون فيها في تفسير وكم تركوا من جنات وعيون، يقول كيف يأتون، يأتي المغاربة لأهل مصر ويبتزون منهم أموال ويأخذون منهم أموال ويعلمونهم طرقا لاستخراج الكنوز التي تركها الفراعنة في الأهرامات وإلى آخره. فله الخطرات حسن ومليح جدير بأن ينظر في هذا المقام. هل يصلح أن يكون الكافر محرما؟ الكافر لا يكون محرما للمسلمة ولا يكون وليتها، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والمسلم متى أسلمت، الكافر متى أسلمت كأولياء وكفار فوليها في ديار الإسلام الوالي ومن ينوب عنه القاضي، في غير ديار الإسلام العالم والمسؤول عن المراكز الإسلامية. ومن كان وليا لكافرة فعليه أن يتحمل هذه الولاية بأن يرفع المظلمة عنها وقعت، يعني ليست هذه ولاية ولاية شكلية كما هو واقع اليوم. اليوم أخت تسلم تعيش في فرنسا ولا في بريطانيا تريد أن تتزوج، فتذهب إلى رئيس مركز إسلامي اسمه مشهور بين الناس بالخير والعدل، فمتى قبل أن يكون وليا لها، فمتى جاءت وتشكو زوجها لترفع مظلمة عنها، فالواجب عليه مقابل للولاية أن يؤدي حق الله تعالى فيها. هل صيام ستة من شوال من شهر شوال فقط مطلقا مقيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال، شوال مقصود، يعني بعضهم يقول شوال يعني أي يعني شوال لا وزن لها، هذا ليس صحيح. لو كان شوال غير مقصود ما قال النبي من شوال، فشوال تسمية لمكان كما لو سميت جمعة، كما لو سمي شهر المحرم في الصيام، كما لو سمي المكان. فأن يقول بعضهم أن ذكر أن شوال في الحديث اسم لقب، لقب واللقب لا مفهوم له ولا معنى له، وأن المقصد من صام رمضان وأتبعه ستا من سائر أيام السنة فكأنما صام الدهر كله، هذا يجعل كلمة من شوال لغو وحشو ولا فائدة منها، وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم يصان عن ذلك، كلام نبينا صلى الله عليه وسلم يصان عن ذلك. والله تعالى أعلم، أستغفر بهذا القدر وأجيب إن شاء الله على باقي الأسئلة في درس غد أو ملان بصور منها. غدا عندنا درس في مسجد الرحمة في أرض الحمام، سؤال وجواب بعد صلاة الفجر.